ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في الغرفة الصوتية، واسمحوا لي أن أكون ضيفا عليكم في هذه الدقائق إن شاء الله عن حول كتاب الله تعالى في علمنا. هنقرأ بعض الآيات من جزء ونتعرف على أحكام التجويد، لكن إن شاء الله تعالى يعني المعلومات. الإمام الشاطبي نسميه حرز الأماني ووجه التهاني يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واحدا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يبتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مدلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلاء، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملاء، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. طبعا أنا أحببت أن أبدأ بهذه الأبيات لأنها يعني أحبها جدا، وفيها من المعاني الكثير. طبعا لن نشرحها، ولكن يعني ما بها مفهوم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نتحدث عن علم التجويد، ولا بد عندما نتحدث عن أي علم من العلوم أن نتعرف على ما هو هذا العلم، وما موضوعه، ولماذا، ولأي شيء ينسب، ومن الذي وضع هذا العلم، وما فوائده، وما حكم تعليمه والعمل به. أولا نتعرف الآن على تعريف علم التجويد. هو العلم الذي يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها. وعرف عن بعض السلف أنه سئل ما تجويد القرآن فقال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذا هو يعني كما ورد عن بعض السلف في معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. طبعا التعريف هذا الذي قلناه في الأول هو التعريف الاصطلاحي لعلم التجويد. أما التعريف اللغوي لكلمة التجويد: من جود الشيء، أي حسنه وجمله. موضوع علم التجويد يتعلق بالكلمات القرآنية والآيات من كتاب رب الأرض والسماوات. طبعا هذا العلم من ينسب إلى القرآن الكريم، يعتبر من أشرف العلوم لأنه يتعلق بكلام رب العالمين. طبعا بالنسبة لفائدة علم التجويد أننا نحسن القراءة، نحسن قراءة الكلمات القرآنية كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمها من جبريل أمين الوحي. ولنتعلم أيضا الأخطاء حتى نتداركها ولا يعني نقع فيها. وطبعا الأخطاء تسمى في التجويد لحن، واللحن في القرآن يعني عبارة عن نوعين: لحن جلي ولحن خفي. بالنسبة للحن الجلي هو الخطأ البين الواضح الذي كان مثلا بسببه يعني يخالف اللغة العربية، يعني الخطأ يخالف قاعدة من قواعد اللغة العربية كاستبدال حرف مكان حرف أو حركة بحركة. وطبعا ثم يجد لأن العامة والعلماء يعرفونه ويستطيعون أن يتداركوه وأن يعلموا ويعوا هذا الخطأ من القارئ. أما اللحن الخفي لا يعلمه إلا القراء الحاذقين المتمكنين المتمكنون من القرآن الكريم، والذين تعلموا القرآن بالرواية عن المشايخ الفضلاء. طبعا بالنسبة لحكم تعليم تعلم علم التجويد، تقالوا أن العمل به فرض عين، والعلم بمعنى أنه يجب على المسلم أن يتعلم كيفية نطق آيات القرآن الكريم. العلم به من ناحية العلم النظري فهو فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به أحد مجموعة من العلماء سقط عن باقي الأمة. وطبعا هذا الكلام ليس من عندي، وإنما هو من خلال كتب التجويد. طبعا في أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة على وجوب تجويد القرآن الكريم. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، في سورة المزمل، عندما وصف المؤمنين قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فكان في هذا السياق من منطلق المدح لمن يقرأ القرآن الكريم. وبالنسبة لمراتب القراءة، القراءة يعني مراتب القراءة بالنسبة للقارئ، يعني له بعض المراتب. فيه ممكن أن تقرأ بسرعة وتقرأ متمهلا قليلا ومتمهلا أكثر. المراتب: المرتبة الأولى التحقيق، وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة بقصد التعليم مع تدبر المعرفات، يعني أن أنقلها من الكتب يعني للعلم فقط. التدوير هو القراءة بحالة متوسطة بين التؤدة والسرعة مع مراعاة الأحكام. أما الحدر فهو القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام، وهذه المراتب في الفضل على هذا الترتيب. يعني بعض المشايخ سئلوا: هل الأفضل قراءة يعني آيات قليلة مع التحقيق والتدبر أفضل، أم أن يقرأ أكثر القراءة مع السرعة؟ فيعني على كل على نيته. يفضل يعني كما علمني شيخي أن يكون لك ختمتين: ختمة التدبر وهي تقرأ فيها بتدبر وتحقيق، وأما بالنسبة لختمة الحفظ والمراجعة فيستحسن أن تكون بسرعة حتى تراجع أكبر قدر من اثنين. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن درسين بسيط جدا ان شاء الله، يعني وهنطبقهم في القراءة ان شاء الله. درس حكم الاستعاذة وحكم البسملة. الاستعاذة في القرآن الكريم لها اولا: ما هو حكم الاستعاذة؟ الاستعاذة هي حكمها الاستحباب على الراجح، وقيل الوجوب، اما يعني قيل الاستحباب وقيل الوجوب، ولكن والدليل في ذلك قول الله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أوجه الاستعاذة، من هنا بقى يبدأ العمل يعني إن شاء الله. أوجه الاستعاذة أربع أوجه. طبعا الاستعاذة بتكون في أول السورة. أوجه الاستعاذة أربعة أوجه. الوجه الأول قطع الجميع. ما معنى قطع الجميع؟ أن يقرأ القارئ الاستعاذة ثم يقف ثم يأتي بالبسملة ثم يقف يأتي بأول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا. هذا يسمى قطع الجميع. الوجه الثاني وصل الجميع، بمعنى أن يصل القارئ البسملة الاستعاذة بالبسملة بأول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، بمعنى أن يقرأ القارئ الاستعاذة ثم يقف عليها ثم يقرأ البسملة ويصلها بأول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوجه الرابع هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، بمعنى يصل القارئ الكريم الاستعاذة بالبسملة ثم يقف على البسملة ثم يبدأ بأول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا هو حكم الاستعاذة أو أوجه الاستعاذة، وهذا درس من دروس التجويد باختصار. نأخذ أيضا حكم البسملة. البسملة نصها طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كما وردت في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نسيت أقول الاستعاذة، نصوص يعني ما ورد في الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو طبعا هذا هو اللفظ القرآني، ويعني أنا أفضل هذا لأنه ورد في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة لحكم البسملة، على رواية حفص عن عاصم أنها واجبة في أول السور، على قراءة عاصم أنها واجبة في أول السور. أوجه البسملة تماما كأوجه الاستعاذة، أربعة أوجه سنفصلها كما فصلنا أوجه الاستعاذة. طبعا البسملة أوجه البسملة لها حكمان: البسملة في أوجه في أول السورة، البسملة في أول القراءة عندما تبدأ القراءة فهي نفس أحكام الاستعاذة، يعني لأنها طبعا داخلة مع الاستعاذة. أما الآن الأحكام اللي أنا أتكلم عنها الآن هي البسملة، أوجه البسملة بين السورتين، يعني مثلا آخر سورة مثلا المرسلات وأول سورة النبأ مثلا، أو آخر سورة الفلق وأول سورة الناس. فلنا فيها أربعة أوجه سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله. طبعا في تحذير معين حقوله بعد ما خلص الأوجه إن شاء الله. الوجه الأول كأوجه الاستعاذة وهو قطع الجميع، بمعنى أن يقف القارئ الكريم على آخر السورة ثم يقف ثم يقرأ البسملة ثم يقف ثم يبدأ أول السورة هكذا. مثلا: فبأي حديث بعده يؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون. الوجه الثاني وصل الجميع أيضا من بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم لأ بالبسملة ويصلها بأول السورة هكذا فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون. فهذه الثلاثة أوجه من الناحية التطبيقية هذه الثلاثة أوجه صحيحة إن شاء الله. أما من الناحية النظرية قلنا أنها أربعة أوجه، لكن هذا الوجه الرابع من الناحية التطبيقية ممنوع، وهو وصل آخر السورة، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، اللي هو وصل آخر السورة بالبسملة ثم الوقف عليها والابتداء بأول السورة، وهذا الوجه هو ممنوع. طبعا أنا حمثله حتى نجتنبه. فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله، أنا أقرأه حتى نستفيد به إن شاء الله، لكن هذا الوجه ممنوع. لماذا؟ لأن البسملة ثابتة في أول السور ولم تثبت في آخرها، فيتوهم إن قرأت القرآن، إن قرأت البسملة في آخر في وصلت البسملة بآخر السورة ووقفت عليها، يتوهم السامع أن البسملة من آخر في آخر السور، وهذا غير صحيح. فطبعا من ناحية الرواية أيضا لم نتعلمها إلا هذه الثلاثة أوجه، وعلمنا شيوخنا أن هذا الوجه الرابع الذي قلته ممنوع بالنسبة للبسملة. طبعا لا أريد أن أثقل أكثر من ذلك، فيعني نكتفي بهذا القدر أم نواصل؟ يعني نقرأ مثلا سورة من القرآن أم نواصل مثلا بداية شرح التحفة، ولا نجعلها من المرة القادمة إن شاء الله؟ طيب أنا لا أريد أن أثقل، فإن شاء الله يعني نقرأ إن شاء الله بعض الآيات من القرآن الكريم. طبعا أنا أفضل جزء عام إن شاء الله، يعني لأنه هو نبدأ به إن شاء الله. نقرأ إن شاء الله برواية حفص عن عاصم، وماشي نقرأ برواية حفص عن عاصم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرين حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
إن شاء الله بس يعني سننبه على بعض الأحكام يعني نقرأ السورة مفصلة وننبه على بعض الأحكام إن شاء الله. طبعا احنا تكلمنا على أوجه الاستعاذة والبسملة بالنسبة للآية الأولى عما يتساءلون. طبعا الميم فيها غنة حركتين تسمى هذا الحرف حرف غن مشدد نقول عما يتساءلون وفي الوقف نقف عليها هكذا بغنة حركتين عن النبأ العظيم أيضا النون فيها غنة حركتين ونخلي بالنا من كلمة العظيم يعني بعض الإخوة يفخم العين فيقول عن النبأ العظيم العظيم طبعا هذا خطأ من الحان الخفية والصحيح العظيم الذي هم فيه مختلفون أيضا هم فيه مختلفون هم فيه هذا يسمى حكم هذا الحكم إظهار شفوي في الميم الساكنة واحذر أخي الكريم أن تخفي هذه الميم يعني بعض ممكن أن تقرأ هكذا الذي هم فيه هذا خطأ راعي ضم الشفتين وإظهار الميم وطبعا نبه على ذلك العلماء الجزري والشيخ الجمزوري وقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي كلا سيعلمون ثم كلا أيضا الميم المشددة سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا نلاحظ أيضا قلقلة الجيم ألم نجعل وخلنا ناخد بالنا برضه ما نقولش ألم نجعل نجعل هذه صفة التفشي خطأ الصحيح نجعل، نجعل بشدة الجيم لأن نعم نجعل صفة التفشي من صفات هو مختص بحرف الشين فقط، يعني حرف الشين فقط هو الذي يخص هذه الصفة وهي صفة التفشي. فبعض لا نقول ألم ألم نجعل، نجعل خطأ، ألم نجعل، نجعل نراعي الشدة في حرف الجيم شديدها لفظ أجد قطن بكت والجبال أوتادا وخلقناكم أيضا نراعي القلقلة، نراعي القلقلة في وخلقناكم أزواجا، خلقناكم أزواجا وأيضا إظهار شفوي أزواجا نراعي فيها أيضا الصفير، وجعلنا خلي بالنا من اللام بتاعت وجعلنا لأن بعض الإخوة يقول وجعلنا فهذا خطأ، وجعلنا نراعي توسط اللام، وهنا اللام هذه لام فعل حكمها الإظهار، نومكم سباتة أيضا في هنا حكم الميم الساكنة إظهار شفوي، وجعلنا الليل لباسا أيضا وجعلنا نخلي بالنا من اللام، وجعلنا النهار معاشا أيضا اللام النهار طبعا نعم الكلام أنا يعني شرح الأحكام تفصيلا في دروس قادمة إن شاء الله، أما هذه بس يعني لمن أراد يعني ينبه على بعض يعني للقراءة فقط. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أيضا قلقلت القلقلة الباء، وسبعا شدادا حكم هنا في هنا إخفاء حقيقي، سبعا شدادا لا 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 تقرأ إظهار ولا إبغاض، فنقول سبعا شدادا، نقول ما نقول سبعا شدادا، نقول سبعا شدادا، سبعا شدادا إخفاء مع الغنة حركتين، وجعلنا سراجا وهاجا، سراجا وهاجا نراعي هنا الإدغام، وجعلنا سراجا وهاجا هذا إدغام بغنة مقدار حركتين لأن التنوين جاء بعده واو وها الواو من حروف الإدغام، وأنزلنا من المعصورات أيضا الإخفاء في وأنزلنا أن إخفاء النون الساكنة إخفاء حقيقي، واللام أيضا إظهار اللام، ما أنفجاجة هذا مد متصل حكمه الوجوب أربع أو خمس حركات لعاصم قراءة عاصم سواء لشعبة أو لحفص، لنخرج به حبا ونباتا، حبا ونباتا نراعي أيضا الإدغام بغنة، وجنات ألفافا هنا الجنات حرف غن مشدد، النون حرف غن مشدد الحكم هو الغنة بمقدار حركتين، وجنات ألفافا تن ألفافا هذا يسمى إظهار حلقي، التنوين جاء بعده حرف من حروف الإضغاء الحروف الحلق وهو الهمزة، هنا يسمى إظهارا حلقيا لأن الهمزة تخرج من الحلق، وسنفصل ذلك إن شاء الله بعد ذلك. إن يوم الفصل أيضا نراعي النون المشددة، يوم ينفخ في الصور أيضا الإخفاء، فتأتون أفواجا نراعي أيضا نراعي الهمزة شدة الهمزة ولا نسهلها، بعض الناس يقول فتاتون أفواجا هذه ليست لعاصم ولا لحفص، فنقول فتاتون أفواجا نراعي الشدة في الهمزة، وفتحت السماء فكانت أبواب أيضا مد متصل حكمه الوجوب أربع أو خمس حركات لا يقل بحال من الأحوال عن أربع حركات، يعني لا نقول نقصر ونقول وفتحت السماء خطأ، هذا نقول وفتحت السماء فكانت أبوابة، أبوابة طبعا أيضا القلقلة في الباء، إن جهنم نعم النون المشددة تكررت معنا، مرصادة خلي بالنا من الراء بتاعة مرصادة، هذه الراء رواية حكمها التفخيم، مرصادة لماذا؟ لأن هذه الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء، فهذه التفخيم وهذا المثال أيضا تكرر في القرآن في بعض كلمات قليلة جدا ككلمة قرطاس وكلمة ولو نزل فيه قرطاس وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ومرصادا وكلمة في سورة الفجر لا تحضرني الآن ربنا يذكرني بها إن شاء الله اللهم ذكرني ما نسيت إن ربك لبالمرصاد نعم إن ربك لبالمرصاد كلمة إرصاد بالمرصاد مرصاد وإرصادا لمن حارب الله ورسوله هذه الكلمات تقرأ بالتفخيم الراء فيها حكمها التفخيم لابثين فيها أحقابا هذا مد فيها أحقابا هذا مد يسمى مد منفصل لأن المد وقع في كلمة والهمزة وقعت في كلمة في الكلمة التي تليها فهذا يسمى المد المنفصل وحكم هذا المد أنه من المدود الجائزة بمعنى أنه روي عن القراء بعضهم قصره وبعضهم توسط فيه والبعض أشبعه لكننا نقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وبالنسبة لعاصم من طريق الشاطبية ليس له فيه إلا التوسط بمقدار 4 أو 5 حركات وهذا لعاصم براويه من طريق الشاطبية وطبعا للتسهيل طبعا احنا نقرأ بقصر منفصل في السرعة وفي الصلاة فطبعا بالنسبة لحفص له التسهيل له القصر لكن ليس من طريق الشاطبية وإنما هو من طريق طيبة النشر حفص له قصر المنفصل لكن ليس من طريق حرز الأمان اللي هو طريق الشاطبية وإنما من طريق طيبة النشر في القراءات العشر له القصر وطبعا مع التوسط لكن له القصر أما شعبة فليس له إلا التوسط سواء من الشاطبية أو من الطيب بردا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نبهنا عليه قبل ذلك إلا حميما وغساقا حميما وغساقا طبعا هنا إدغام بغنة في حميما وغساقا وطبعا هذه أحب أنبه طبعا إن كلمة وغساقا قرأها شعبة بالتخفيف فقال إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا هذه لشعبة عن عاصم خالف حفص في هذه الكلمة فقرأها بالتخفيف وغساقا وطبعا هذه هي الكلمة الوحيدة في سورة النبأ التي انفرد يعني خالف فيها شعبة أو خالف حفص شعبة جزاء وثاقا وتكرر الكلام إنهم كانوا لا يرجون حسابا كلام تكرر كذبوا بآياتنا كذابا نضاع التشديد في الذال وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه أيضا هنا إظهار حلقي شيء أحصيناه أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم هذا إدغام بغنة النون الساكنة جاء بعدها نون والنون من حروف الإدغام طبعا بعض الإخوة يقول أن هذا ممكن يسمى إدغام مثلين صغير نعم هو هنا سبب الإدغام المثلين الصغير لكن هذا أنه مثلين صغير لكن هذا حكم مخصص فيعني نطلق عليه أنه إدغام بغنة يعني أولى من إدغام المثلين الصغير ولكن هو سبب الإدغام هو التناسل يعني إن للمتقين مفازة طبعا تكلمنا عنها حدائق وأعنابا تكلمنا عنها وكواعب أترابا نراعي الهمس في التاء بس بحيث أن الهمس لا يكون بدرجة عالية وكأسا بهاقا وكأسا بهاقا طبعا نراعي الإخفاء وكأسا بهاقا ونراعي الشدة في الهمز وكأسا بهاقا ولا نقول وكأسا بهاقا نقول وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نراعي الغنة جزاء من ربك عطاء حسابا نراعي تسوية المدود نراعي تسوية المدود يعني أن تكون المدود يعني زي بعضها نعم احنا هذه الاحكام سنتعرض اليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، يعني ده سريعا فقط. نعم هناخد كل يعني في كل درس هناخد حكم مفصل بتفصيلا بالأمثلة، لكن هذا لمن أراد القراءة فقط يعني. نعم طيب تمام. هو لم يتكرر إلى الآن حكم في السورة رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة، خلي بالنا من كثرة بتاعت الرحمن، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أيضا المدود نراعي تساوي المدود واللفظ، لأن القارئ تقول واللفظ في نظيره كمثله إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. الحق نراعي القلقلة عند الوقف على كلمة الحق، لأن هذه من هنا القلقلة في أعلى مراتب القلقلة، لأنه حرف ساكن حرف مشدد موقوف عليه، فيعني هنا نراعي القلقلة وأنها تكون في أعلى مراتب القلقلة. فمن شاء اتخذ إلى ربنا، فمن شاء خلي بالنا من مد المتصل، ربه مآبة، هذه صلة صغرى برضو خلي بالنا منها، مآبة هنا مد بدل، طبعا هو حكمه حركتين إن شاء الله لحفظ. إن أنذرناكم على نراعي المد المنفصل بالنسبة لحفص، لمن يقرأ من طريق الشاطبية أن حفص ليس له، قلنا أن ليس له إلا التوسط في المنفصل. ويقول الكافر يا نعمت، يعني أرجو فهمنا هذا كده من السورة، يعني طبعا الكلام هيتكرر بالتفصيل كل درس في آنه إن شاء الله، وطبعا اعذروني لأن أنا أول مرة أتكلم، فاعذروني يعني على التقصير، ويعني اللي عنده أي سؤال ممكن يسأل. لو في أسئلة أو أي شيء أنا أقدر، وربنا يعني ألهمني وردها أرد إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب أرجو أن لا أكون ضيفا ثقيلا عليكم في هذه الدقائق، وسامحوني ويعني أعذروني على والله أول مرة أتكلم إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.